الصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد. هذا سؤال بعض إخواننا، قال: رجل يحب الخير وينفق ماله في بناء مساجد وغيره، فطلب رجل منه بناء مسجد في قريته، وبعد أخذ المال وراح يخطط في المقبرة وجرى وحر القبور ووضع قواعد البناء، فاتضح أفاد أنه لديه
فتوى.
قال: لديه فتوى من بعض الناس أنه يجوز، فما حكم الشرع بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنارة المساجد تعتبر من أفضل القربات. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعمارة المساجد تشمل عمارتها الحقيقية وتشمل عمارتها في الأذكار وبالصلوات، تشمل هذا وهذا. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وجاء في رواية، الظاهر أنها من حديث أبي ذر: من بنى لله مسجدا ولو تنفق في قضاء، وينظر لصحتها هذا أمر ثم إن صحت فالمقصود بها المبالغة في أو الترغيب في عمارة المساجد وإن كان مسجدا صغيرا، لأن مسحف القضاء لا يستفاد منه ولا يصلح أن يكون مسجدا. وينبغي لمن أراد عمارة المساجد أن يكون متفقها في أحوال المساجد، وهو من حديث أنس في السنن، وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما أمرت بتشييد المساجد. وفسر تشييد المساجد بتفسيرين: أحدهما ضربها بالشيء وهو الجف، الثاني ارتفاعها شاد البناء إذا رفع. ومن المحاذير أيضا أن يكون المسجد على قبر أو يقبر في المسجد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة وحفصة أخبرتا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكنيسة رأيناها في الحبشة وما فيها من التصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. وعائشة
رضي الله تعالى عنها تقول كما في حديث آخر: ولولا ذلك لأبرز قبره، أي قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وروي في صحيحيهما أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وفي صحيح مسلم، بل في صحيح البخاري وينظر في صحيح مسلم، ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو من حديث ابي هريره قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وروى الامام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اجعلوا من بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر. قال العلماء: وجه ادخال البخاري له في كتاب المساجد ان المقبرة لا يصح ان يبنى فيها مسجد. وفي السنن من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. هذا الحديث اختلف في وصله وارساله. ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية كما في كتابه اتباع الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم، يقول: من طعن في الحديث فلم يستوعب طرقه وقال ان سنده جيد. ومن اجل هذا فمن اهل العلم من يحرم الصلاة في الصلاة في المقبرة خشية من فتنة الشرك. بعضهم قال خشية من النجاسة ولكن النجاسة كان بين المصلين وبين النجاسة. ثم من الأموات من قد أصبح رفاتا. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الصلاة في المقبرة لا تصح لنجاسة الشرك، كما في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما رحمهم الله تعالى. والمساجد ينبغي أن يحرص المسلمون على أن تسابق الكليات والمعاهد والمدارس. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ويقول أيضا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا دخل المسجد لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. ولا يزال في صلاة من كبر الصلاة ما كانت الصلاة تحدثه او بهذا المعنى. فعلم مما تقدم أنه يحرم أن يبنى مسجد على مقبرة. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة عند أن قدم المدينة أول ما بدأ ببناء المسجد وكانت الأرض بها قبور وبها نخل فأمر بالقبور فنبشت وبالنخل فقطعت ولكنها قبور مشركين فقبر المشرك يجوز أن ينبش لا حرمة له أما قبر المسلم ونحن في بلد مسلمة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لن يطعم أو لن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى ثوب أو إلى جسده فتحرق جسده أهون من أن يجلس على قبر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يقع أحدكم على جمرة فتخلط إلى قدمه أهون من أن يقع على قبر. وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يمشي في المبادر بن عليه فقال يا صاحب السديتين اخلعهما فقد آذيت. وقد يقول قائل نحن لا نترك الأموال بل ننقلهم إلى مكان آخر فاستمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كسر عظم الميت ككسره حيا. والناس في هذا الزمن أصبحوا لا يحترمون المقابر فذاك يجعلها طريقا للسيارات وآخر يبني عليها. وقد سئلت بصنعاء وسئل غيري أيضا سأله أناس من إخواننا من أهل باب اليمن بصنعاء وقالوا بيوتنا على مقابر فقلنا لهم لا يحل لكم أن تسكنوا فيها المقابر هي بيوت الأموات ليست بيوت الأحياء. والمسجد إذا وضع فيه قبر لا تصح الصلاة فيه وهكذا أيضا إذا كانت قبورا لا تصح الصلاة فيه لما سمعتم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام فالصلاة في المقبرة لا تجوز إلا صلاة الجنازة على القبر الذي يحب الشخص أن يصلي عليه أو على الميت فإن كان في طرف المقبرة فذاك ولو كان في وسط المقبرة فإنه يجوز أن يصلى على الجنازة وعلى القبر الذي لم يصلى عليه أو صلي عليه وأحب شخص أن يصلي عليه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل عن امرأة أو عن رجل كان يقوم المسجد فقيل يا رسول الله مات فقال أفلا آذنتموني وذهب وصلى على قبره. أما الصلوات الخمس والنافلة وغيرها لا يستثنى شيء من ذلكم إلا صلاة الجنازة لما سمعتم من الدليل وإلا فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ماذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة تعتبر باطلة. ثم بعد ذلك بناء المسجد على المقبرة أيجوز؟ سمعتم من الأدلة أنه لا يجوز. وهناك أدلة أخرى تنهى عن البناء على القبر. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبنى على القبر وأن يجفف. الظاهر أن يجفف زيادة في غير مسلم. وجاء من حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتسوية القبور. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لأبي حيان الأسدي لأبي الهياج أين أنتم يا أخوان؟ لأبي الهياج الأسدي قال له ألا أبعدك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. أبناء المسجد على المقابر يعتبر بناء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبنى على ماذا؟ على القبور. قد يقول قائل ذلكم مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وها هو قبره في وسط المسجد. فجابه وما قاله علامة اليمن محمد ابن اسماعيل الامير في كتابه القيم خطير الاعتقاد عن ادران الالحاد يقول ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن لهم في ذلك. وما فعله الخلفاء الأربعة ما فعله إلا بعض بني أمية أراد توسعة المسجد فوسعه إلى قدام وسعه شيئا قليلا إلى الشرق ثم بعد ذلك يزيد الناس فيه قليلا قليلا. قال الصنعاني رحمه الله تعالى فالمسألة دولية لا دليلية. بقي الفتوى. رب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. رب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الفتوى بأن ماذا؟ بأن بناء المسجد على المقبرة يجوز. فتوى باطلة ما أنزل الله بها من سلطان يخشى على صاحبها أن يزيغ الله قلبه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن الرأي والاستحسان ويسأل عن مسائل فيمسك ولم يقل فيها برأي ولا قياس ولا استحسان. فالواجب على المفتي أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتوب. وهذه الأحاديث التي سمعتموها من البخاري ومسلم وقد ألف الصنعاني رحمه الله تعالى رسالة شرح الصدور الشوكاني رسالة بعنوان شرح الصدور بتحريم رفع القبور. ونعم ما فعل. والحمد لله ايضا لبعض علمائنا كتاب غير بعنوان معارج الألباب لحسين ابن مهدي النعمي. أنا أود أنه في يد كل مسلم وخصوصا في يد كل يمني، لأن المؤلف يمني ومن أهل بيت النبوة، وقد كانت صدرت فتوى مكذوبة عن أصحاب المذاهب الأربعة أنهم يجيزون بناء المساجد على القبور، فجيدها ذلكم العالم الفعل جزاه الله خيرا، زيف تلكم الفتوى وأبطلها وأبطل نسبتها إلى أصحاب المذاهب الأربعة. فانظر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعتبر ناصر السنة، وهكذا أيضا الإمام أحمد إمام أهل السنة، وهكذا أيضا الإمام مالك، والله المستعان. فذلكم الكتاب القيم الذي هو معارج الألباب ننصح جميع إخواننا باقتنائه لتعلموا أنه التقليد الأعمى، التقليد الأعمى هو الذي جعلهم يتخبطون في فتاواهم ويتبعون الظنون والأوهام. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تصب ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما ليس لك به علم. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أناس من أصحابه ولم يبني على واحد مسجدا، ثم بعد ذلك أيضا يجعل المقبرة في مكان بعيد من مسجده، وهو البقيع يجعله في مكان بعيد، وهكذا شهداء أحد رحمهم الله تعالى، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنى مسجدا أو أجر بناء مسجد على قبر، ثم بعد ذلك من الناس من يقول ويستحسن. نحن نريد أن نكبر في المسجد من أجل أن المصلين يزورونا ويقرؤون لنا الفاتحة، باطل على باطل. القبر في المسجد باطل، وقراءة الفاتحة أيضا للمقبور باطل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا كيف نقول إذا نحن زرنا المقبرة: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي رواية: أنتم السابقون وإن شاء الله بكم لاحقين، يغفر الله أو يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والميت يدعى له. أما أن تذهب وتقرأ فاتحة الكتاب بنية الميت، هذا لم يثبت. تدعو له بالرحمة والمغفرة وتستعظ، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أهل السنة لا يمنعون زيارة القبور، يمنعون الزيارة الشركية والزيارة البدعية. الزيارة الشركية كزيارة ابن علوان والتمسح بالشباك ودعائه إلى غير ذلك، وزيارة أيضا غيره من الأولياء بصعدة، وبعض الزائرين الذين يزورون قبر الهادي بصعدة. أردت أن أقول قبل بفهام بعض، لأن الخرافات بفهامة الآن أصبحت أكثر منها عندنا. والسبب يا أخواني في الله، أينما حل الجهل حلت الخرافات، أينما حل الجهل حلت الخرافات. أما سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها تبدد الخرافات وتزيلها في أسرع وقت، هذا ما ينبغي أن يعلم. وننصح إخواننا المحبين للخير في بناء المساجد، ننصحهم لماذا؟ أنهم يتحرون موضع المسجد الذي ينتفع به، هذا أمر. ثم بعد ذلك ألا يزخرف. وقد سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. ولقد أحسن محمد بن سالم البيحاني رحمه الله تعالى إذ يقول: أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم، ترى على الباب والمحراب زخرفة سنجية تلهيك عن كل منضوب ومفهوم، ولا يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام ولكن دون مأموم. وإن رأيت صفوفا في مساجدنا فمن فقير ومحروم ومسكين. ألهاني شيء عن ذكر هذه الأبيات، وهو: هل أقول لهم لا يجعلون محرابا؟ ما أدري أيقبلون أم لا يقبلون، ولكنني أقول أيضا فدلوا أم لن يقبلوا، وهو: اعلموا أن المحراب الذي يغطي الإمام بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، لم يكن في قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحراب، لم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محراب، لم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم محراب، كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى المنبر، وكان بين المنبر وجدر المسجد قدر ممر شاة. قد يقول قائل: ها هو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الآن، وهو في مساجد الدنيا كلها. نحن نقول لك يا أخي المعتبر بالدليل، أين الدليل؟ فأنتم يا أهل السنة ننصحكم نصيحة: أن من بنى منكم مسجدا لا يجعل له محرابا، هذه هي السنة بارك الله فيكم. أما اتباع الناس فرب العزة يقول في كتابه الكريم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. ويقول سبحانه وتعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهكذا فالكثرة لا يعتبر بها. نقول لهم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا الذي نقوله لإخواننا. فلا زخرفة في المساجد ولا محاريب. وينبغي أن يتخير الإيمان، فقد أصبحت الدعوات وأصبحت الوسائل الدينية مصدرا من مصادر الرزق. لا، أنت تتخير الإمام الذي يجعل مسجدك مسابقا للكلية، وأحسن من الكلية، وأحسن من المعاهد، وأحسن من المساجد. أما أن تنظر إلى شخص وتقول: أنا أرحم هذا المسكين، خلي إذا كنت ترحمه فأعطي له شيئا من المال، لكن المسجد ينبغي أن تسلمه لرجل ينفع الله به الإسلام والمسلمين. فإن المساجد رسالتها تكاد أن تكون ميتة في هذه الأزمنة، فأين خطباء الجمعة الذين يؤثرون على الناس؟ وهكذا المحاضرات ينكر فيها اسمه. فينبغي أن نرفع المساجد وأن نعلي شأنها كما أراد الله، نرفعها في الذكر، لا الذكر الصوفي والهينمة والهجة الروسية تهجة الرؤوس. نحن نريد أن نرفعها بالذكر المشروع وبالعلم وبماذا إخراج حفظة القرآن منها وطلبة علم الحديث لغير ذلك. أن تبقى المساجد لا يهمنا يا إخواني في الله، ما يهمنا كثيرا بناء المساجد كما يهمنا إصلاح المساجد. إصلاح المساجد أمر مهم، ينبغي أن يكون المسجد أن ترجع له عدته التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسجد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مبر الشورى، وكان منه تنقلب الكتائب والجيوش، وكان فيه أيضا صحية، فقد جاء بسعد بن معاذ وضربت له خيمة، وكان مأوى للضعفاء والفقراء، فأصحاب الصفة كان لهم مكان فيه، وكان مأوى لهم أن يبقى المسجد. يهمنا ماذا؟ أن يكون الفراش نظيفا، وأن تكون الجدران مزخرفة، وأن تكون المنارة مرتفعة، والمنارة ليست بمشروعة، المنارة ليست بمشروعة إخواني في الله. فليتق الله أصحاب الأموال وليعلموا أنهم مسؤولون عن أموالهم أين يصرفونها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ولا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله فيما أنفقه، ومن أين اكتسبه. نحن كنا في وظيفة المسجد، وظيفة المسجد أيضا بعث الدعاء إلى الله، فكل خير في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان صادرا عن مسجده، حتى الوفود المشركون والنصارى كانوا يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنصارى نجران عند أن قدموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلوا المسجد، وهكذا أيضا الوفود. أيضا لا بأس أن يكون المسجد سجنا يربط فيه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء بثمامة وهو أسير، فربط بالسارية وبقي يوما او يومين او نحو ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمر به ويقول له: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول ثمامة بن عثمان: يا محمد، ان تبصل تبصل ذا دم، وان تنعم تنعم على شاكر. وهو اسير، فيمر به اول يوم، الثاني يوم، الثالث مرة ينظره في يوم، عنده ثلاث مرات في يوم واحد يمر به، وفي الثالثة يقول لهم: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه، ثم ذهب واغتسل وجاء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، لقد كنت كان دينك أبغض الأديان إلي، ولا أنت الآن ودينك أحب شيء إلي، أو في هذا المعنى. ثم يقول: أنا ذاهب يا محمد لعمرة، كنت آتيا لعمرة. فذهب ووجده كفار قريش، فقالوا: صبأ ثمامة. قال: لا، ما صبأت، ولكني أسلمت، والله لا يصل إليكم شيء من حد من تمراء نجد إلا أن يأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل خير وانضرابه ومصدره بإذن الله تعالى من المساجد. ولست أعني أننا نحصر الدين في المسجد كما يريد الشيوعيون والبحثيون والناصريون، لا أعني ذلكم، بل أعني أي أن يرفع المسجد كما أراد الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا رأيتم الرجل يبيع أو يرتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارته. وجاء رجل وقال: من رأى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا رده الله عليه. وجاء آخر وبال في المسجد فأراد الصحابة أن يضربوه، ثم بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لهم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم قال: أمره بماذا؟ قال: إن المساجد لم تبنى لهذا. وهكذا أيضا القائل: من رأى جمل الأحمر قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المساجد لم تبنى لهذا إنما بنيت لذكر الله. فجدير أن نعرف لما بنيت المساجد. ولست أقصد كما سمعتم أن نحاصر الدين في المساجد، بل أقصد من هذا أن المسجد ينبغي أن يكون هو مقر الدين وفيه الدين أيضا، والعمل به في الدائرة الحكومية وفي السوق وفي المزرعة وفي التجارة وفي جميع أمورنا وشؤوننا. أما أعداء الإسلام فهم إذا أرادوا أن يهيمنوا على بلد يحاولون أن يحصروا الدين على المسجد. لا، الدين في أي موضع كان وفي أي بلد كنت، سواء كنت في الطائرة. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالدين أينما كنت لا نحاصره في المساجد، لكنني أقصد أننا نعرف بدر المساجد والحمد لله رب العالمين. هذا وهناك شبهة للذين يبيحون البناء أو بناء المساجد على القبور، يستدلون بقول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهذه الآية لا دليل فيها، لأن أصحاب الكهف لم ينقل إلينا أنهم كانوا قد أسلموا. والذين يقولون إنهم أسلموا أصحاب الكهف هم مسلمون، لكن أصحابهم، أما أصحاب الكهف فإنهم فتية آمنوا بربهم قال الله وجدناهم هدى، لكن أصحابهم لم ينقل إلينا أنهم كانوا قد أسلموا، بل ظاهر الآيات القرآنية أنهم ما كانوا قد أسلموا. كذلك كما قال الله سبحانه وتعالى كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. الذي يشك في الساعة وفي البعث والنشور لا يعد مؤمنا. ثم يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بعد أن ذكر هذه الآية أو في الكلام على هذه الآية قال ولو فرضنا أن هذا جائز في شرعهم فأما شرعنا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. انتهينا من هذا، فعلم أن الآية لا دليل فيها. وإياك أن تتأثر بالقصص أنهم كانوا قد أسلموا وأنهم كذلك، قصص ما وردت في ظاهر القرآن أو في لفظ القرآن ولا في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك أيضا أحد الإخوان يسأل عن المسجد الذي فيه قبر في المقدمة وقبر في المؤخرة، أتجوز الصلاة فيه؟ تقدم أن قلنا إن المسجد الذي فيه قبر سواء أكان في المقدمة أم في المؤخرة لا تجوز الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقد رأى عمر رضي الله تعالى عنه رجلا يصلي إلى القبر قال أنس، فقال عمر القبر، قال أنس فكنت أظنه يقول القمر، فكتبت فإذا هو يقول القبر. بقي من التنبيهات التي تقدمت الساعات التي فيها الأجرات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم لا تصحب الملائكة رتبة فيهم جرس، والحديث كافر. ثم بعد ذلك من التنبيهات التي ينبغي أن ينبه عليها هل لا يكون الإمام أو المؤذن مبتدعا؟ فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: من سن للإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن للإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ويزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. والمبتدعة يحرصون على الإمامة من أجل أن ينشروا بدعهم. نعم، ينبغي للمسلم أن يحرص على الإمامة لوجه الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قال في صفة عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما، أي أنهم دعوا الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم أئمة للمتقين. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: فإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما. والإمامة ها هنا أعم، وهكذا أيضا في الآية: واجعلنا للمتقين إماما، أعم من هذا، تشمل الإمامة الكبرى وتشمل القدوة في العلم وتشمل الإمامة في الصلاة، والإمامة تشريف، فلا ينبغي أن يناله المبتدعة، بل ينبغي أن يهانوا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن الأمور التي ينبغي أن تجتمع في المساجد الكتابة، سواء أكانت في المحراب أنتي عرض الجدر أم صحيفة، كما هو شأن بعض الجماعات يلبسون المساجد صحائف، وهذا ليس بمشروع، فالمساجد لذكر الله، ولم يكن في نسيج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابات، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما يشغل المصلين. كذلك أيضا الفرش المزخرفة بصور أو غيرها. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى ذات يوم في خميصة ثم خلعها وقال: ائتوني بجانية أبي جهل فإنها ألهتني عن صلاتي. يذكر الشوكاني، يذكر الصنعاني عن بعض أهل العلم أنه كره أو أنه كره أن يصلى على السجاد الذي فيه نقش، فإنه يشغل المصلين، يشغل المصلين، فينبغي أن يكون الفرش من نوع واحد حتى لا يشغل المصلين. وإذا كان بصور فهو أقبح، إذا كان النبش بصور من ذوات الأرواح فهي أقبح، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي طلحة: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وأمر علي بن أبي طالب ألا يدع زبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا ضمتها. ومن المنكرات تصوير بعض المحاضرات التي تقع في المساجد، سواء كان بالفيديوهات، نحن لسنا نحرم على الناس شيئا حله الله لهم، والحلال ما حله الله، والحرام ما حرمه الله، ليس ما حرمه الناس ولا ما حله الناس. بيننا وبين أصحاب المحاضرات التي يلقون في المساجد ويصورون، بيننا وبينهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجرة عائشة فوجد فيها تصاوير، ثم تأخر وتمحر وجهه فقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله. فقال: يا عائشة، أما علمت أن الملائكة أو أن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة؟ ثم شطبها وجعلها وسادتين ودخل ذات مرة وقد وفي حجرتها نمرتان وهي وسادتان فيها تصاوير، فأمر بشقهما. وروى الإمام أحمد في مسنده عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن دخل الكعبة وجد فيها تصاوير قال فنحاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي رواية فأخذ ماء وثوبا ونحاها دليل على أنها ليست بمجسمة والذين يجيزون هذا ليس لهم إلا الهوى وإلا فالإمام النووي والشوكاني رحمهم الله تعالى يقولان إن الجمهور على أن تصوير ذوات الأرواح سواء أكانت الصورة شمسية لها ظل أم كانت الصورة من المنحوت كل هذا محرم قال النووي وهذا هو الذي قال به الجمهور وهو الذي تقتضيه وهو الصحيح الذي تقتضيه الأدلة أيضا المنبر مما ينبغي أن ينبه عليه أن المنبر ينبغي أن يكون على ثلاث درج كما في مسند الدارمي أن منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان على ثلاث درج من الخشب ففي حديث في صحيح البخاري أن امرأة أمرت غلامها أن يصنع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منبرا من الخشب فصنع له ثلاث درج أو بهذا المعنى التعيين بثلاث درج خارج البخاري وهو حديث صحيح والحمد لله عز وجل والحمد لله. طيب ثم بعد ذلك أيضا مما ينبغي التنبيه عليه في المساجد أنه لا يجوز أن يمنع الصبيان من المساجد وأما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فقد رواه ابن ماجه وهو من طريق الحارث ابن نبهان وهو متفق على ضعفه والله المستعان. هكذا ايضا لا يمنعنيك من المساجد فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيح لا تمنعوا مع الله مساجد الله. منع العبث ايضا من المساجد كالتمثيليات فان المساجد بنيت لذكر الله والتمثيليات هذه كذب فلا يجوز لنا ان ندخل هذه التي يزعمون انها من وسائل الدعوة الى المساجد فان المساجد انما بنيت لذكر الله هذا. وبقي حديث سأل عنه بعض الاخوان وهو حديث اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان اهو حديث صحيح ام هو حديث ضعيف؟ هو حديث ضعيف لانه من طريق دراد عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري ودراد قال فيه الذهبي انه ذو مناكير وقال مره انه يروي عجائب فالحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. بقي شبهة وقد تكلمنا على المحاريث بعض الناس ربما يستدل بقول الله عز وجل فلما دخل عليها زكريا المحراب وقوله في شأن زكريا وهو قائم في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب فهاتان الآيتان لا تدل على أننا نجعل محرابا في المسجد لأن المحراب في اللغة يصب على صدر المجلس ويصب على المكان الخاص بالشخص لا يدل هذا أو لا تدل هاتان الآيتان على أننا نجعل محاريث في المسجد. والسيوطي رحمه الله تعالى له رسالة في بدعة المحاريث والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين. أفتى بعض الناس أنها هندسة معمارية الهندسة المعمارية بارك الله فيك. المهندس شأنه أن ينظر العمود لا يكون السطح ضعيفة, وأن ينظر الزاوية هي معتدلة, وأن ينظر ارتفاع المسجد, حتى ارتفاع المسجد ليس له شأن بهذا, ليس له شأن بهذا. المهندس ينبغي أن ينظر في المسجد عمارته قوية أم هي عمارة ضعيفة, قد أخذ المقاول الأموال ولم يبن المسجد كما ينبغي أن يقام. أما أن يأتي المهندس ويقول افعلوا شبابيك ناجلة, وافعلوا محرابا, وافعلوا منبرا, وافعلوا كذا وكذا, فديننا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ليس من المهندس. وربما المهندس لا يصلي, وربما المهندس يأكل رشوة من المقاول أو من فلان أو فلان ويبقى. فعندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, والحمد لله رب العالمين.
وبين المسجدين حوالي 15 متر, ويقام يعني جماعتين وأذانين, هذا يؤذن من هذا المسجد وهذا يؤذن من المسجد هذا, ولا يمكن أن يكون كل من المسجدين أكثر من 5000 مصلين. فما الحكم في هذا الأمر؟
إذا لم يوجد مانع من خوف أو غير ذلك, فالذي ننصحهم به أن يجتمعوا جميعا في مسجد واحد. والمسجد الذي بني متأخر إذا كان لغير حاجة فهو يعتبر مسجد ضرار, والأولى أن يصلى في المسجد الأول, في المسجد الأول, والمسجد الثاني يبقى لمصلحة المسجد الأول. إذا كان الأول ضيقا لا يسع فليصلى في المسجد الثاني, يصلى في المسجد الثاني, والمسجد الأول يبقى لمصلحة المسجد الثاني حتى لا يتعطل, لأنه قد نية به مسجدا. فينبغي أن تبقى النية على ما هي عليه, وأن يبقى لمصلحة المسجد الثاني. والله المستعان.
وإذا كان المسجدين ضيقين, المسجدين
إذا كان لا يسع
المسجدين بالصغار, فإذا كان في يعني أنهم ينتهوا ويبنوا مسجد واحد
هذا أحسن. إذا بنوا مسجدا واحدا فهذا الذي ينبغي, سواء في موضع المسجد الأول أم المسجد الثاني, ويوسع حتى يسع, لأنه حتى يسع الجميع, لأنه كلما كثرت الجماعة كثر الأجر. وهكذا أيضا كلما بعد المسجد أيضا من البيت كثر الأجر, فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبني سلمة عند أن أرادوا أن يتحولوا إلى قرب المسجد, قال بني سلمة ديارتكم تكتب آثاركم, ديارتكم تكتب آثاركم, دياركم تكتب آثاركم. وقد كان رجل بعيدا من المسجد فقيل له لو اشتريت حمارا حتى تأتي به عليه إلى الصلاة, فقال ما يسرني أن بيتي قرب المسجد. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنه قد كتب لك ذلك. قال الرجل ما يسرني أن بيتي قرب المسجد, فماذا أن بيتي قرب المسجد, قرب المسجد, فإني أحب أن يكتب لي خطاي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كتب لك ذلك. وفي الحديث أيضا إن أكثر الناس أجرا أبعدهم ممشى. فننصح ببناء مسجد في